بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف وعناوين البرنامج. طبعا في اللقاء الأسبق بقي عندي الأخت أمة الله من الجزائر، وأم عبد الله من اليمن، أم أحمد من العين. ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. أمة الله طبعا تقول: لما كنت صغيرة وبلغت وبدأت أصوم في أيام ما كنت أقضيها، تقول مر على هذا فترة من الزمن، هل يلزمني الآن كفارة مع أنني أقضي؟ الجواب لا، الجواب لا يا أختي أمة الله، لأن الأخت أمة الله سبق أنها سألت وأجبنا عن جزء من السؤال، ثم عادت تقول بالنسبة للكفارة أكفر. الجواب لا، لأنك تجهلين الحكم، والجهل بمثل هذه الأحوال عذر من الأعذار وعارض من العوارض. أمة الله تقول: يعني كنت في العمرة في مصلى النساء، وأصبحت هناك صفوف أمامي فيها فرج، فتقدمت صف الأول الثاني الثالث إلى 10 صفوف. تقول: أنا في الصلاة وأنا أصلي، يعني تقدمت يعني مسافة 10 صفوف، ما حكم صلاتي؟ أولا أختي أمة الله، أولا طبعا يجب على الناس أن يسووا الصفوف، يجب على الناس أن يسووا الصفوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن على أن الصفوف قد استوت وأنهم قد تراصوا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله يأمر بتسوية الصفوف. الأمر الثاني، ما ينبغي للمصلين خاصة النساء أنهم يستعجلون في التكبير. لماذا؟ لأنه في الغالب أن صفوف النساء تأخذ وقت حتى تكتمل، تأخذ وقت حتى تكتمل، يتأخرون هنا ويتقدمون هنا، ولذلك كان المفروض أن المرأة ما تكبر حتى تبدأ بإتمام الصف الأول فالأول. الأمر الثالث، ما يتعلق بسد الفرج، وردت فيه نصوص تشير إلى فضل من سد فرجة في الصف، وأن خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها، خير خطوة مشاها الرجل يعني أيضا والمرأة إلى فرجة في الصف فسدها، فهذا مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، قضية تجاوز هذه الصفوف إلى 10 صفوف يا أختي أمة الله، هذا حقيقة محل كلام عند أهل العلم من حيث صحة الصلاة وعدم الصلاة، لأن فيها حركة كثيرة، حركة كثيرة، ولذلك أنت الآن 10 صفوف يعني تجاوزت تقريبا أكثر من 10 أمتار أو 10 أمتار أو أقل بقليل على حسب الصف، ولذلك أرى لك يا أختي الفاضلة أن تعيدي هذه الصلاة، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز إلى صفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى تحرك إلى الجدار، وما كان صلاته عليه الصلاة ما بين قدمي إلى محل السجود 3 أذرع، فتقدم حتى يعني كاد أن يلصق بطنه في الجدار. من العلماء قال يجوز لأنه ينتقل من صف إلى صف، أصبح صفين، لكن 10 صفوف أختي أمة الله كثيرة جدا، ولذلك الإنسان صحيح بأن سد الفرجة هي لمصلحة المصلين، لمصلحة الصفوف، ولذلك جاء في الحديث خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها، لكن أن يتجاوز هذه الصفوف إلى 10 أنا أرى لك أن تعيدي احتياطا ومستقبلا لا تفعلي مثل هذا، صف صفين لا بأس، أما الزيادة فلا. طيب ما نحاول يعني، عفوا عندي أبو علي، أخشى أني نطيل على الأخوة اللي ينتظرون، تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يحفظك، في مسألة أنا أريد أسأل فيها، مسألة الفرجة في الصلاة في الصف في المسجد.
أيوة.
طبعا أنا ألاحظ كثير من الإخوة، بالذات خصوصا الإخوة طلاب العلم، ملتزمين بالحرص على الصف الأول، وأحيانا تكون في هناك فرجة يأتي واحد من الشباب أو طلاب العلم يدخل في هذه الفرجة، فبعض العوام يتضايق يعني يحس أن الفرجة هذه ضيقة لا تسمح يعني دخول شخص.
نعم.
يعني وحتى حصلت مشادة كلامية مرة في المسجد بين اثنين وهدينا بينهم. وفي الطرف المقابل أيضا في ناس يعني يريد أن يقف بأريحية في الصف، يعني ما يبقى حد يجلس جنبه حتى لو كانت في يقف جنبه حتى لو كانت في فرجة.
نعم.
يعني في ناس مبالغين في سد الفرجة، وفي ناس أيضا مبالغين بأنه يريد يوقف بأريحية.
فقيت
نصيحة الله يحفظك يعني للمصلين بشكل عام.
أبشر أبو علي، جزاك الله خير أبو علي، مشكور.
جزاك الله خير.
من؟ تفضل يا طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والعافية. مرحبا أخوي طلال.
الله ينطيك الصحة والعافية ومدة عمرك ويجزاك.
آمين. جزاك الله خير.
خير الجزاء يا رب العالمين.
آمين.
ترى والله حنا على طول كل يوم شوفك وندعي لك.
جزاك الله خير.
للمقيمين على القناة.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
الجميع الله يطول عمرك ويستر عليك يا رب.
يا رب.
يا شيخ الفجر اليوم.
إيه.
صلاة الفجر. رحت توضيت وصليت السنة القبلية بالبيت.
إيه.
ورحت للمسجد.
أها.
وصليت مع الجماعة الفجر ورجعت. بعدين لما جيت هنا وطولت تذكرت إني كنت ما شو اسمه ما نزلت تكرم الجربات.
إيه.
لأني عادت أنزلها الفجر وتوضأ.
إيه نعم.
ما غسلت رجولي.
ولا مسحت عليهن؟
لا مسحت عليهن وصليت ورجع علي أقولك. بعدين رحت شكيت أنا رحت قبل صلاة الظهر وحتى الصلاة ما أدري.
أنت متى لبست أنا أخوي طلع متى لبست الجوارب؟
لبست الفجر أمس.
أمس الفجر.
إيه.
ومتى مسحت عليهم؟
مسحت يوم قمت وتوضيت.
إيه.
وطلعت مسحت عليهن وصليت الصلاة القبلية ورحت المسجد.
لا أنا قصدي أنت لبستهن يوم أنك توضيت الفجر أمس. توضيت وغسلت رجولك وبعدين لبست الشرابات.
إيه.
بعدين أول مسحة متى كانت؟ أول مسح لها متى كان؟
والله يمكن يا شيخ شو اسمه
قبل الظهر
زي ما تقول يمكن الساعة
12 حول الظهر. يعني استعديت لصلاة الظهر ومسحت أول مرة.
ايه اظن هيك.
ممتاز.
او صلاة شو اسمه او صلاة الضحى. الضحى
الضحى يعني على 10 على 11
ايه بحدود يعني.
لا ابشر. لا مهم السؤال هذا لانه يترتب عليه الجواب. ابشر اخوي.
الله يطول عمرك ويستر عليك.
وعليك جزاك الله خير.
طيب يا شيخ السؤال الثاني.
اي نعم.
زوجتي ابغى اروح تبغى تروح لمصر.
اي
ومحرم ما فيه وأنا بحاجتها يعني ما أقدر أنها تغيب يعني. هل يلحقني أثم ولا شيء
يعني أنها تروح؟
إيه هي ما هي سورية زوجتي متجنسة طبعا وبعدين أما بمصر مقيمة مع مع ولدها.
نعم.
وتبغى تروح وكتكت والله أنا ما أصبر عندك وما أقدر وعندنا وعندي بنت وعندي ولد بالمدرسة.
اي
وعندي انا بالبيت يعني هي نور البيت على ما يقولون يعني.
اي طيب يا اخي طلال ابشر بحول الله.
الله يطول عمرك. والله ترى انا يا شيخ كل يوم اشوفك
من ذاك. جزاك الله خير بيض الله وجهك. سلم وسلم. سلم وسلم.
الله يطول عمرك ويستر عليك يا شيخ ويجزاك عنا كل خير.
آمين. آمين. فضل يا عيسى.
مرحبا دكتور عزيز شيخ الحال.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يسلمك الله في ابوك. كيف صحتك؟
بخير وسهاله ونعمه. تفضل.
الله يعافيك. سؤال بس هل يجوز الوضوء عند دفن الميت يعني في القبور القبر
يعني عند في المقبرة
يعني بعد الصلاة يعني بعد صلاة الجنازة
قصدك بعد صلاة الجنازة عند الدفن في المقبرة
يعني هل يشترط وضوء يعني ولا ما يحتاج؟
لا ما فهمت أخوي عيسى. أنت تقصد الوضوء للدفن ولا الوضوء بعد الدفن؟
لا للدفن يعني.
لأجل الدفن.
نعم.
إن شاء الله. حاضر عيسى.
جزاك الله خير يا شيخ. مشكور.
مرحبا ومسهلا.
شكرا الله.
تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل خير يا شيخ.
حياك الله يا عبد العزيز.
شيخ عزيز مسألة الشيخ الجرح والتعديل.
إي.
يا شباب الطلاب ازعجها يا شيخ والله.
كيف؟
يسألوني أنت مثلا تحضر عند الشيخ فلاني والله أحضر عند الشيخ فلاني.
ترى
الشيخ فلاني مجروح.
إيه.
أنا أقول من باب الدعابة يا شيخ يعني، وهو الشيخ عظم عضو هيئة كبار العلماء يعني. يقولوا لي الشيخ مجروح، فأنا أشوف من باب الدعابة أقول لهم مجروح الله يشفيه يروح المستشفى. يقولوا لي أنت من أهل الضلال تفسير تفجير.
الله يدينا وياه، الله يدينا وياه.
آمين.
طيب يا عبد العزيز أبشر.
مسألة ثانية يا شيخ، تلحين القصائد.
إيه.
أنا ما أحب أشوف القصائد إلا بالتلحين يعني، أرسلها زي مثل القرآن.
إيه.
إذا سمعني بعض الأخوة يقول لي تقرأ القرآن، أقول لهم لا هذه قصيدة. هل يجوز لي أنا يعني، أو هل يصح لي مثلا ألحنها؟
إن شاء الله.
أختار لي مقام يا شيخ وألحن.
أبشر عبد العزيز.
السؤال الثالث يا شيخ، حكم قول الفلسفة الإسلامية.
إن شاء الله. أبشر يا عبد العزيز. فضل يا رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا ينفع الإسلام بك يا شيخ.
آمين.
الصحة والعافية.
يا رب جزاك الله خير.
عندي سؤال بسيط الله يديك خير ومش هطول على حضرتك، إن عارف أنت مضغوط مشغول، ربنا يبارك فيك.
تفضل.
عندي صديق عزيز على قلبي جدا يعني، قضينا مع بعض فترة كبيرة 25 سنة مع بعض. وفي مرة من المرات غضبت منه يعني وزعلت، فلموقف ما تحلفت قلت عليه الطلاق ما اروح لي يعني، كان خطا، قلت عليه الطلاق ما نروح لما انا جاي ما انا داخل لك بيه. الحين هو كم مره يدعيني للغدا عنده والتا وبيقفل حرام على قطع 25 سنه من الصداقه والموده اللي قطعها عشان يمين. فانا بس كنت عايز افاده من حضرتك، هل هذا لها كفاره ولا هو طلاق او يقع الطلاق او شيء؟
أنت كنت ناوي الطلاق يعني، علقت الدخول الطلاق على الدخول كنت ناويه يعني فعلا؟
لا لا ما فيش نية. الزوجة في مصر مش هنا في الإمارات، الزوجة
أيه.
في مصر ما فيش أي دخل في الموضوع للزوجة.
وأنت كثير تطلق يا رمضان؟
لا هو كان يعني بعصبية وطلع بدون يعني قصد يعني بنوع من الغضب والزعل، لأن هو كان حفلة زواج بنتي وما جاليش الفرح، فكنت زعلان منه بعشمية يعني.
إن شاء الله يا رمضان تسمع الجواب.
ربنا يبارك فيك.
حياك الله. تفضل يا مهاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بارك الله في علمك وعملك.
آمين.
عندي سؤالين.
تفضلي.
يجوز يا شيخ وأنا ساجدة أقول حسبي الله ونعم الوكيل واللهم حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي على الرسول؟
إن شاء الله.
وكمان عندي سؤال يا شيخ، يعني الشرع أباح للرجل أن يتزوج بالدين إذا عنده امرأة كوي صالحة وقايمة بواجباته، أباح لهم يتزوج بالدين؟
بالدين؟
بالدين أيوة، يتدين ويتزوج.
شعال يا مهاني.
طيب يا شيخ، يعني حتى العيال اللي عندي، أنا اتصلت عليك الخميس اللي فات.
أيوة.
يعني
أم هاني
كثر مو أعماله سيئة.
أم هاني.
أيوة أم هاني.
أعيد الجملة الأخيرة لأن تقطع عند الاتصال.
يا شيخ أقول لك يعني زوجي يبغى يتزوج.
أي لا فهمت هذه، قلتي للأولاد أو شيء؟
الأولاد كلهم كرهوا أبوهم من كثر أعمالهم سيئة.
إيه.
إيش الحل يا شيخ؟
أعماله سيئة معاهم ولا مع غيرهم؟
معاهم ومع غيرهم.
طيب يا أم هاني أبشري، تسمعين الجواب بحول الله.
الله يوفقك يا ربي. الله
إياك وإياك. تفضل يا أم سارة.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا الشيخ.
تفضلي.
بالنسبة لي ولدي يعني يصلي المسجد بعد هالمرض اللي منتشر، يعني أقول لي يصلي برا المسجد ويا الإمام ولا لا عادي يدخل يصلي ويا الناس؟
عمره 19.
ايه يعني
ان شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبه للدعاء، يعني اجمع الدعيه ولا يصير يعني الدعاء خصص الدعاء يعني زي يعني ابتلاء يعني زي دعاء يونس عليه السلام كان يدعي بدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ايوب عليه السلام اني مصون الظهر، يعني واحد يجمع ولا
الصلاه ولا خارج الصلاه؟
في الصلاه في بين الإقامة والأذان، يعني ندعي حق ولدي ولا مرات أنا مريضة دعيني نفسي كذا يعني أجمع ولا أخصص يعني. إن
شاء الله.
خلاص يا شيخ شكرا لك.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أعود إلى الأسئلة. عندي الأخت مع عبد الله من اليمن. طبعا مع عبد الله ذكرت مشكلة بينها وبين أم زوجها. تقول أم زوجي تضايقني وتتكلم علي بالسوء. تقول للأسف يعني خلت زوجي يكرهني يسافر وأنا ما أدري. تقول يعني عرفت ثاني يوم أنها مسافر. سألتها لماذا يا عبد الله بينك وبينها مشكلة؟ قالت أبدا بناتها يحرضونها وشيء من هذا القبيل. يعني تقول يعني ضايقتني تريد نصيحة في مثل هذا الأمر. أم عبد الله بارك الله فيك. أولا لابد أن تعلمي بأن هذه الدنيا أخت الفاضلة دار ابتلاء ودار امتحان، ولذلك الإنسان ما يدري من أين يبتلى. فالله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولذلك الفاضلة هذه الدنيا دار ابتلاء. الناس تبتلى، بعض الناس يبتلى بمرض، بحادث، بحريق، بغريق، بحرب، بفتنة، بتسلط زوج، بتسلط زوجة، بتسلط جار. لذلك لازم المسلم يستعد يكون متأهب لمثل هذه الفتن والابتلاءات. فالمسلم إذا أراد فعلا أن يعرف حقيقة الدنيا وابتلاءات ينظر إلى حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أشرف الخلق وأطهر الخلق وأنقى الخلق هم الأنبياء، ما منهم أحد سلم من الابتلاءات. نوح عليه الصلاة والسلام ولوط ابتلوا بزوجاتهم، ضرب الله عز وجل بهم مثلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليست خيانة الفراش لا، وإنما خيانة الدين. ما آمن بالنبيين، يشوفون المعجزات تنزل وما آمن. فرعون، زوجة فرعون آسيا ابتليت بفرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. آسيا مسكينة تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فرزقها الله الجنة. فلذلك يعني مهم جدا أن نفهم هذا الأمر، أن هذه الدنيا أخت الفاضلة فيها ابتلاءات. واحمد الله أن الابتلاء اللي أنت فيه هذه ابتلاء فيه أجر لك، ما هي بعقوبة. هذه أنت قاعدة تأخذين من حسنات أم زوجك ومن حسنات خوات زوجك ومن دون كلفة. أنت جالسة مثل ما يقولون مرتاحة وتجيك حسنات. صحيح أنت غير مرتاحة لأن فيه مشكلة جعلوها بينك وبين زوج. فأحمد الله اللي ما جعل بلواك في مرض ولا في حادث ولا ذهاب ولد. قول الحمد لله يا عبد الله، قول الحمد لله يا رب. الأمر الثاني من المهم جدا يا أخت الفاضلة أن تحرصي على رأس مالك في هذه الحياة وهو زوجك. يعني بعد ما تقوى الله والعبادة والتقرب إلى الله، رأس مالك في الحياة الأسرية زوجك، حرصي عليه. حاولي تفهمينه، قولي لي يا أبو عبد الله وش اللي تنقم مني، وش أنا ملاحظة عليك متغير، وش فيه، أنا مستعدة أي شيء تريده أني أقول لك الكلام اللي في خاطرك. فإذا قالك والله أنت كذا وأنت جاوبي. إذا قالك لا والله ما في شيء قولي اتق الله فيا. ما يجوز تصد عني هذا الصدود. الله بيحاسبك جل وعلا. الأمر الآخر يا أختي الفاضلة، إلجأ إلى ربك، لا تشتكي للناس، اشتكي إلى رب الناس. لا تلجئين إلى الناس، إلجئي إلى إله الناس. ولذلك كوني قريبة من الله وانطرحي على عتبات المولى وتعرضي لنفحات الله عز وجل. في الهزيع الأخير من الليل قبل الفجر بساعة، بعد العصر يوم الجمعة إلى المغرب في السجود، هالأوقات هذه أكثري فيها من الدعاء. أقول يا رب عني، يا رب ساعدني، يا رب ابعد عني البلاء والفتن وكذا، اللهم ألف بيني وبين زوجي، اللهم اهدي والدة زوجي. طيب ادعي لها، لا تدعين عليها، اللهم اهدي والدة زوجي، ادعي لها بالهداية. اللهم اهدي أخوات زوجي، لأن لو اهتدوا سيكون لك ستحصلين مصلحتين. المصلحة الأولى الأجر والحسنات اللي تأخذينها، والشيء الثاني تنصلح حالك وحالهم. ولذلك احرصي على هذا. أمر آخر بالنسبة لوالدة الزوج إذا كانت تشاهدني، والرسالة ليس لها فقط، لكل امرأة تتعامل مع زوجة الولد بمثل هذه الحدية، بمثل هذه العصبية، وبمثل سوء الظن، أن تتقي الله عز وجل. هذه بنت الحلال، أنت برجليك رحت خطبتيها من أهلها وقلت عندي ولد ما شاء الله وتمدحينه، ولما جبتها عند في بيتك وأمنوك أهلها وقالوا هذه أمانة عندك، رحت الآن تمارسين عليها مثل هذا اللون ومثل هذا الأسلوب من المعاملة السيئة، هل يليق بمسلم يعلم بأن الله يراه ويطلع عليه ويسمع كلامه ويعلم خلجات قلبه وضميره، خلجات الضمير ومكنونات الصدر؟ هل يليق بمسلم؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلمي بأن الله يراك؟ ولذلك على المرأة أن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تكون أسيرة لبناتها يقرقرون في أذنها ويقولون لا والله فلانة وعلانة. المفروض تأمر بناتها بأن ينخرسوا وتقولهم عيب وحرام ولا يجوز، هذه زوجة أخوكم، هذه عرضكم، سمعتها من سمعتكم وسمعتكم من سمعتها. ولذلك ما يجوز للأم أنها تصغي بأذنها لبناتها وتصبح أسيرة لهم وتابعة للبنات، بدل ما تكون هي القدوة، هي اللي تعلم وتوجه وتربي وتأدب. لذلك على المرأة أن تتقي الله. أما تخشى أن الله يفرق بينها وبين أحبابها؟ من فرق بين حبيب وحبيبته فرق الله بينه وبين أحبابه. والله إن هذا الجنس من النساء والجنس من الناس، والله ليذيقهم الله الحسرات، لأن الله عز وجل نهى عن البغي وحرمه وعجل عقوبته، هذا من البغي. لما تسعى أم بالتفريق بينها وبين ولدها وبين زوجته، ليش؟ والله ما اشتهتها، والله مو بعجبتها، عاجبة ولدك. المرأة هذه اللي مو بعجبتك أنت عاجبة ابنك، ويرى بأنها ما شاء الله من أفضل النساء. لماذا هذا النوع من أنواع الممارسة الرخيص القائم على قضية والله ما دام ما عجبتني خلاص؟ من أنت؟ من أنت حتى تمارسين مثل هذا الدور؟ ألا تعرفين بأن الله عز وجل سيحاسبك؟ وعندك الآن أحباب، عندك بنات وعندك عيال، ما تخافين أن الله يفرق بينك وبين أحبابك؟ ما تخافين أن الله عز وجل يسلط على بنتك المتزوجة من يفرق بينها وبين زوجها؟ سبحان الله العظيم، يعني ماتت الأحاسيس، ماتت المشاعر، ماتت القلوب إلى هالدرجة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي أم عبد الله، الله يرضى عليك، أنت كوني قريبة من الله، تفهمي مع زوجك، حاولي قدر المستطاع أنك تستنطقين زوجك. قد يكون زوجك يعني عنده مشكلة غير مشكلة خواتك، روحي الوالدة زوجك قولي لها يا أم فلان حصل مني قصور، أخاف أنك مقصرة أنت ولا شيء، قولي لها. فإذا قالت لا ما في شيء، قولي لها اتق الله فيها، أنا مثل بنتك الآن، لا تفرقين بيني وبين زوجي، قولي الكلام هذا. إذا ذكرت سبب قولي أبدا، وين السبب هذا؟ فلاني بشيله وبأترك هذا الأمر، وإن شاء الله بأخدم أكثر في البيت وأساعد في البيت بهذه الطريقة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك. أم أحمد بن العين تقول الوالدة توفيت من شهرين ونص تقريبا، تقول ما قدرنا نفتح غرفتها، ثيابها وأمورها وسامانها وأشياء كلها داخل البيت، تقول وش العمل؟ يا أم أحمد أسأل الله تعالى أن يرحم الوالدة وأن يغفر لها ونجعلها في جنات النعيم. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا درب كلنا عليه، الله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أم والدتك راحت وأم أمها راحت، وهكذا الناس، هكذا الناس، كل ينتظر دوره في هذه الحياة، متى ينتقل إلى الدار الآخر؟ كل واحد على وجه الأرض الآن ينتظر دوره، متى يجيه؟ بعضهم يجيه بعد عمر، بعضهم يجيه في الصغار، بعضهم كذا، فهذا الموت حق، الموت حق. النبي عليه الصلاة والسلام أين هو؟ مات عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن من أراد أن يتسلى بمصيبته فليتذكر مصيبته في، هي موت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصيب، اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الله يرضى عليك، المسلم لا يجوز له أن يبقي شيء من آثار ميته، أو لا ينبغي، وأحيانا قد نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن بعض الآثار الآن أولا يستدعي فيها الإنسان الأحزان ويستحلب الآلام والأوجاع، والمسلم مطالب بأنه ينسى، ما يصير أسير حزن وفاة شخص يصبح الدار كله مثل بعض النساء تلبس أسود طوال عمرها، هذه مبتدعة واقعة في محرم. بعض النساء تقول أبدا ما أضحك، هذه واقعة في محرم. ليش؟ لأن مات لها ميت، ما يجوز. المرأة يقول سلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، 14 و10 بس هذه الفترة الزمنية. ديننا دين عظيم، دين جميل، دين رائع، ما يجعلنا دائما محصورين وأسيرين، أسير الأحزان والآلام. على هذا تتعطل الدنيا، ما يصير تقدم، ما يصير الحياة، يذهب طعمها ويذهب رونقها. ولذلك الحياة جميلة، الإنسان ما يقف عند نقطة واحدة. صحيح نتألم لأحبابنا، لكن هل نجعل حياتنا كلها حبيسة هذا الـ 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 هذا الـ الحادث اللي حصل، موت حبيب مثلا؟ ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أرق إنسان في هذا الوجود، أرق إنسان وأرحم إنسان، ومع ذلك ماتت بعض زوجاته وكثير من أولاده، بل كلهم إلا فاطمة ماتت بعده عليه الصلاة والسلام، مات أصحابه، أعمام، أولاد عمه، ما بقي أسير هذا ويوميا مثلا يقيم لهم شيء، لا خلاص انتهى فترة زمنية حزن فيها واستشرف حياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس الآن يبقي بعض الآثار للميت، إما ثوب، إما شماغ، إما عقال، إما مثلا محفظة، إما صورة، إما بعدين كل فترة يفتحها ويقعد الحريم يبكون ويحزنون ويصبحون حقيقة في حالة ما أتى بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، هذه الثياب هذه ملك للجميع. بعض الناس الآن يقول لك لا ما تلبس ثياب الميت، وين الدليل؟ هل الله عز وجل في القرآن قال لا تلبسوا ثياب الميت؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام قال ثياب الميت ما تلبسونها؟ هل الصحابة قالوا بأن ثياب الميت ما تلبس؟ هل الأئمة الأربعة المتبعين أحد منهم قال لا أحد يلبس ثياب الميت؟ بالعكس قالوا هذه مال. ولذلك الآن اللي خلفت الوالدة الله يرضى عليك هذا ملك للجميع، ولا يجوز واحد يقول والله لا خلوا هذه حقت الوالدة نتذكرها وخلوا غرفتها مقفلة، ما يجوز هذا. الآن يا أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، خذوا هذه الأشياء وشوفوا إذا كان حد العيالة والبنات يقول أنا أبغاها والله أنا ألبس ثياب الوالدة ولا بي مثلا كذا، عطوه هي بشرط أنه يلبسها يستفيد منها. أما تقولون والله قالوا لا ما نبغاها، بيعوها وقسموها بينكم كتركة. تقول لا والله أبغى تصدق على الوالدة، أحسن وأحسن، شوفوا الجمعية عندكم ولا شوفوا فقير ولا مسكين، اجمعوا الأغراض وبيعوها مثلا، ها وقيمتها اشتروا فيها مصاحف للوالدة ودوها مثلا بلاد ما عندما، هذا اللي ينفع الوالدة، هذا اللي ينفع. أما مقفلين غرفتها وتقول والله ما نجيها، وحتى بعد فترة زمنية يصير عند الواحد رهبة وخوف ومدري شيء يجيه بعض الأشياء الميب طيبة، هذا ما يجوز. يا محمد الله يرضى عليك، من اليوم افتحوا الغرفة، طلعوا الأغراض وخيروا العيال كلهم عيالها، وش تبون بسوي بالأغراض هذه؟ أحد يلبسها؟ أحد يأخذها؟ قالوا لا والله ما نبيها، وش رأيكم تصدق فيها على الوالدة؟ أعتقد الجميع بيقول نعم. بيعوها الله يرضى عليكم، بنوا لها مسجد، احفروا لها بير، إذا كان المبلغ قليل اشتروا لها مصاعف وحطوها في المساجد، أو ابعثوها برا عن طريق الهلال الأحمر، ما يقصرون إن شاء الله يحطونها في بعض الدول اللي تفتقر إلى مصاحف. أبو علي من دبي طبعا ذكر يقول هناك يعني في مسألة يعني سد الفرج في الصفوف، يقول في إفراط وتفريط، في غلو وفي جفاء، يعني بعض الناس عنده تساهل لدرجة إنه ما يسد الفرج ويأخذ نفس راحته في الصف، وبعض طلبة العلم المحبين للسنة لما يشوف فرجة ضيقة يحاول يدخل فيها ويسبب مشكلة بحيث يتضايق اللي بجنبه، ويقول حصل حادثة مرة وحاولنا نهدي بين يعني تراشق بالألفاظ وشيء من هذا القبيل، يريد نصيحة. أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأنا والله كثيرا ما نصحت في مثل هذا الأمر وفي غيره، في كثير من الخيرين الفضلاء المحبين للسنة يخطئون في تطبيق السنة. ولذلك جميل جدا أننا نشاهد من يعتني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المؤلم حينما يكون التطبيق خطأ. يعني مثل هذه القضية الآن، وجد فرجة لا تسع لرجل واحد، ما تسع، وإذا دخل فيها ربما ضايق الذي عن اليمين وعن الشمال، وربما سبب إرباك. ما في داعي، ما في داعي أن الإنسان يأتي فيقحم نفسه في مثل هذا. أما إذا وجد فرجة فعلا يستطيع إذا دخل فيها يرتاح هو ويرتاح من في الصف، ما في بأس. لذلك في الغالب أن الفرج التي داخل الصف ما تحتمل رجل واحد، ولكن لو أنه مثلا نبههم وجعل المصلين يتحركون سيجد أكثر من فرجة. أما الفرجة في طرف الصف فتحتمل أحيانا وقد لا تحتمل، يكون المكان ضيق. ولذلك نصيحة لأحبابي لنحبهم ونتقرب إلى بحبهم أن يلاحظوا هذا الأمر، وليس كل سنة يمكن للإنسان تطبيقها في مثل هذه الحالات، فيتنبه الإنسان ولا يدخل بمثل هذه الطريقة فيسبب، لأن الشريعة ما تدعو إلى شيء يعود أو يؤول إلى خلاف، يؤول إلى نزاع، ويؤول إلى خصومة، ويؤول إلى كراهية، ما تأمر بهذا الشريعة، فيتنبه الإنسان. الأمر الآخر للأسف الشديد يوجد كما قال الأخ أبو علي بعض الناس عنده أيضا جفاء، وعنده للأسف تفريط في قضية الوقوف الصف. يعني بعض الناس أشد ما عليه إذا قلت لاستو، كأنك الآن يعني كأن نزلت عليه صاعقة من السماء. النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الإسلام وجهنا وهو معلمنا الأول ما كان يكبر حتى يطمئن على اصطفاف الصفوف، كان يقول تقدم يا فلان، حتى مرة أراد أن يكبر فالتفت فرأى رجلا باديا صدره فغضب عليه الصلاة والسلام، قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وهذا من أقوى الأدلة التي ذكرها العلماء على وجوب تسوية الصفوف. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يعني عنده ما أدري كبر عجب مثلا، عنده تساهل لدرجة أن أبدا إذا وقف الصف ما يبالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأن يستقيم الناس في الصف وأن يتراصوا فيما بينهم وأن يقتربوا، حتى قال الراوي فكان الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه من شدة الاعتناء بالوقوف في الصف. فلذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ قال لينوا بيد إخوانكم، يعني إذا أخوك نبهك لين بيده، انجر له، تعال معه، لا تتكبر ولا تتعالى، هذا دين، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النصيحة موجهة للطرفين وللقسمين، الأول أن يعتني بتطبيق السنة عناية ليس فيها تجاوز، والثاني عليه أن يتقي الله في مسألة الوقوف في الصف، وأن لا يعني وأن لا يكبر حتى يعني ذهب إلى، إذا كان في الصف الأيمن اقترب من إلى جهة اليسار، وإذا كان في الصف الأيسر تراص إلى جهة اليمين. بهذا نكون قد حققنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول يؤكد هذا ويقول تصفون كما تصف الملائكة عند ربها عليه الصلاة والسلام. طلال من السعودية يقول اليوم الفجر صليت، توضعت يقول ومسحت على الجوربين وصليت السنة في البيت ورحت صليت في الجامع الفجر، بعد ما رجعت يقول يعني صار عندي شك لأني ما غسلت رجلي. طبعا أنا سألت أخوي طلال قلت له أمس متى لبست الجوار ومسحت عليها، قال لبستها الفجر ومسحت عليها تقريبا الضحى الساعة 10 الساعة 11. أخوي طلال أنت تقول عدت الصلاة، ما كان يعني ينبغي أن تعيد الصلاة لأن وضوءك صحيح. لماذا؟ لأن المسح الله يرضى عليك له وقت، المسح على الخفين أو الجوربين له وقت يختلف من المسافر المقيم. أنت مقيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المقيم يوم وليلة، يوم وليلة، يوم وليلة، ما هو نهار وليل، لا، هو توقيت معين ذكره العلماء بأنه يبدأ من أول مسحة بعد حدث. وشلون هذه؟ مثل سالفتك أنت الآن الفجر توضيت وضوء كامل ولبست الجوارب زين ورحت صليت، رجعت مثلا نقول نمت وصحيت الساعة 10، النوم ناقض من نواقض الوضوء، الساعة 10 مسحت على الجورب. متى ينتهي المسح؟ ينتهي اليوم الثاني الساعة 10. اليوم الثاني الساعة 10، لأن هذه أول مسحة مسحتها الساعة 10 أو الساعة 11 الساعة 11. هذه هي الحكم. ولذلك صلاتك اليوم الفجر صحيحة ولله الحمد، لكن عموما ما دام عدتها خير على خير، والإعادة تعتبر سنة. طلال يقول زوجتي تريد أن تسافر لرؤية والدتها، وأنا يقول ما لي رغبة في ذلك، يقول هي يعني مصرة على هذا الشيء، ويقول أنا بحاجتها وبحاجة وعيالها بحاجتها، يقول ما عندها محرم للأسف، ما العمل؟ أخوي طلال بارك الله فيك، طبعا رسالة لزوجتك وليس يعني لك بالقدر الأكبر، يعني لأن المقصود فيها الزوجة أولا، يعني الزوجة بارك الله فيها وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي عيالها. بالنسبة لمسألة السفر لا بد من محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. واستثنى العلماء المرأة المهاجرة من بلاد غير المسلمين إلى بلاد المسلمين، قال إن لم تجد محرم قالوا لا بأس، وذلك كونها ترتكب مفسدة صغرى دفعا للمفسدة الكبرى وهي بقائها في بلد الشرك. قالوا هذه مفسدة، ما قالوا حلال، قالوا لا أصلا مفسدة هي، لكن أخف وأقل وأصغر من المفسدة الثاني. ولذلك على المرأة أن تتق الله وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا طاعة لله وطاعة لنبي الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، ما دام أن زوجها بحاجة إليها ويعني غير مرتاح لسفرها ويرى بأن بقائها مهم جدا، أنا أنصحها بأن تطيع زوجها، وطاعتها لزوجها ترى طاعة لله عز وجل وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة التي تطيع زوجها في غير معصية الله هي مطيعة لله مطيعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك يا أخوي طلال، إذا أمكن، إذا كانت المدة طويلة بينه وبين والدتها، إنك تحتسب الأجر أنت وتأخذ توديها، ولا تشوف أحد محارمة مثلا تحجز له أنت يروح ويجي مثلا، يعني يجي يأخذها ويرجع، أو أحد عيال كبار البالغين لأنه يعتبرون من عيالها حتى لو من زوجة ثانية، أو أحد عيالها مثلا يوديها مثلا مدة أسبوع خمسة أيام وتجي، يعني تصنع معروف وتكسب أجر، وهذا يقوي المحبة اللي بينكما. عيسى من أبو ظبي يقول هل يجوز للإنسان أن يتوضع عند الدفن؟ أخوي عيسى بارك الله فيك، بالنسبة للدفن لا أحفظ فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثرا على مسألة الوضوء لأجل الدفن، لأن عيسى يسأل يقول الآن إذا جينا ندفن الميت هل يلزم أننا نتوضأ قبله؟ لا ما يلزم بارك الله فيك، وإنما نص الفقهاء على الوضوء بعده، وطبعا هذا محل كلام عند أهل العلم، وبعضهم قال الوضوء لأجل إزالة الغبار، وبعضهم قال يتوضأ غاسل الميت لكونه يمكن أن يكون قد مس شيئا ينتقض بسببه الوضوء وشيء من هذا القبيل. لكن عموما لا يتوضأ لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، وإنما الوضوء للصلاة. عبد العزيز من السعودية يقول الجرح والتعديل، يقول يعني الوقت يدركني الله المستعان. وعبد العزيز ما شاء الله سئلت دائما دسمة، يقول الجرح والتعديل، ذكر يقول بعض الناس الآن لما أكون عند شخص يقول حتى من هيئة كبر العلماء يقولون بأن هذا كذا ومجروح وشيء من هذا القبيل، يريد يعني نصيحة في مثل هذا الأمر. عبد العزيز بارك الله فيك، أخواني الشباب الطيبين المحبين للسنة بارك الله فيكم، مسألة الجرح والتعديل هذه مسألة من مسائل الشريعة والدين، بل أصل من أصول العلم مسألة الجرح والتعديل. ولذلك في مصنفات والعلماء الأكابر الأماثل الأماجد أهل الحديث على هذا المبدأ، لكن مسألة الجرح والتعديل سلاح ذو حدين، إن استعمله الإنسان استعمالا خاطئا أنزل الصواعق على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك مسألة الجرح والتعليم ما يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم، وليست هكذا حما مباح لكل أحد. مسألة الجرح والتعديم إن وقعت بيد جاهل فإنه سيقتل نفسه ويقتل غيره، مثل الشخص المجنون أو الإنسان الموتور، إذا أعطيته السلاح ممكن يقتل نفسه ويقتل غيره. ولذلك لا يجوز للعوام ولا يجوز لأنصاف المثقفين ولا لأرباعهم ولا يجوز لمن لم يتخصص في علم الحديث أنه يستعمل الجرح والتعديل بمثل هذه الصورة. مسألة الجرح والتعديل دين، مسألة الجرح والتعديل هذا علم من العلوم، لكن ما يحسنه كل أحد، ولو أنه أعطي لكل أحد ما بقي اثنان متوافقان متوالفان أنزلوا على الأمة الفتن والبلاء. ولذلك عبد العزيز الآن يقول أنا مع أحد العلماء من كبار العلماء يقول لا تماشي. كيف لا تماشي؟ هذا دليل على أن اللي يتكلم جاهل. هذا مثل ما أعطي سلاح ومسدس هو جاهل أو مجنون وقتل نفسه ويقتل غيره. ولذلك لا يجوز ويجب على العلماء أن ينبهوا على مثل هذا، ويجب على من يدرس عنده هذا وأمثاله أن ينبهونه على أن لا يلعب بدين الله عز وجل، وأن يترك الأمر للأكابر العلماء. وليس كل زمن يصلح فيه الجرح والتعديل، وليس كل حالة تصلح فيها الجرح والتعديل، وقد يكون رجل مجروحا ويجلس معه، وقد يكون رجل مجروحا ويؤخذ منه. شوف عندنا رواة الحديث أخذوا عن بعض أهل البدع لأن عندهم صدق، عنده صدق لكن عنده بدعة، فقالوا بدعته عليه وصدقه لنا، لأنه روى حديث ما يصح إلا من طريقه مثلا. فالمسألة هذه مسألة حساسة، مسألة غاية في الخطورة، لا يجوز أن تكون حمى مباح، ولا يجوز أن يستعملها كل أحد. هذه لخواص أهل العلم، ويجب أن يراجع أهل العلم. هذا الكلام اللي ذكره عبد العزيز مؤلم، يقول أنا أمشي مع عالم من كبار العلماء، من هيئة كبار العلماء، يقول لا تمشي معه. كيف؟ هذه مصيبة وكارثة. ولذلك على الشباب أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتعلموا ولا يستعجلوا مثل هذه الأشياء. هذه تأتي بعد مراحل طويلة وبعيدة جدا، حينما يرسخ القدم وينضج الطالب العلم، حينما تشيب اللحية في العلم. الإمام مالك يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 من علماء المدينة من كبار التابعين. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه له كلام في قضايا الجرح والتعديل ليس بهذه السهولة. البخاري رحمة الله عليه أشد ما كان يقول فلان كلمة، يعني الآن ممكن يضحك عليها بعض طلبة العلم أو بعض المبتدئين يعتبرها شديدة، وهي كلمة يقول ليس مثلا يعني مسائل جرحه مثلا يقول نسيت حقيقة، لكن عموما يعني كان يذكر كلمة بسيطة الآن سهلة عند الناس، بل يأتون بما هو أعظم وأشد من هذه. نسأل الله الهداية للجميع. يا عبد العزيز علم وجه اترك، لا تتابع ولا تلزم أحد، وحاول أن توجه الشباب إلى العلماء. عبد العزيز يقول أحفظ قصائد لكن ألحنها، أنكر علي بعضهم. يا عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لتلحين القصائد وجعلها على جنس من المقامات، هذا يختلف باختلاف حال القصيدة ويختلف باختلاف الواقع. واضح أنك أنت من طلبة العلم، احرص على العلم وحاول أنك إذا أحببت أن يعني تأتي بالقصائد بعيد عن التلحين، بعيد عن التلحين، لكن لو أتيت بها بصيغة الحدى بصيغة كذا لا بأس، بشرط أن لا تكون مصحوبة بشيء من المعاز، لكن لا تجعل هذا عادة. يعني لو مثلا قلت قصيدة ملحنة في وقت معين على أن لا يكون عادة لك ما في بأس. عبد العزيز يقول ما حكم قول الفلسفة الإسلامية؟ أخي الفاضل عموما يعني الإسلام ليس فيه ما يسمى بعلم الفلسفة. علم الفلسفة طالع، يعني ليس عندنا مثلا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول الأئمة الأربعة شيء اسمه الفلسفة، هو طرع. والفلسفة كمفردة هي طبعا ليست عربية، هي مأخوذة من فيل وسوف، يعني فيل وسوف، وهي مركبة تعني إيش الحكمة أو العقل والحكمة أو شيء من هذا القبيل فيما أذكر. لكن عموما استعمالها أحيانا كمفردة في توضيح مسألة مهم جدا، أحيانا على حسب السياق وحسب الزمان. كون مثلا زمن انتشرت فيه الفلسفة فأراد شخص أن يذكر هذه الأشياء من باب المجاراة لتوضيح فكرة معينة لا يفهم الناس هذا إلا بمثل كلمة الفلسفة، يعني الناس تقول والله الحكمة أو العلة أو مثلا المقاصد وكذا، فلما تقول فلسفة مثلا الشيء الفلاني مثلا، والعالم أصوله في التلقي والاستدلال أصول أهل العلم وأهل السنة وأهل الحق ما في بأس، لكن على أن لا يكون يعني شكل دائم ومستمر. أخي رمضان من الشارقة، أم هاني من السعودية، أم سارة الفجرة، أعتذر منكم اعتذار شديد اليوم، بعض الأسئلة دسمة والجواب حولها كان طويل، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوته أجيب على ما تبقى من الأسئلة. أشكركم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.